بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله ورحمة الأبرار في رسالته الواسطية: وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. قال شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله ورحمة الأبرار: وهذا ثابت بنصوص الكتاب والسنة أن الله تبارك وتعالى رضي عن المبايعين تحت الشجرة، فقال سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهذه الشجرة هي سمرة، وقصة المبايعة معلومة في التاريخ، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا هو وأصحابه، فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى أهل مكة ليخبرهم أنه لم يأتي لقتالهم وإنما جاء معتمرا، فصدوه عن البيت، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ليأخذ عليهم البيعة، فبايعوه على ألا يفروا، وبايعوه على الموت، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان لأنه أرسله لحاجته، يعني وضع يده في الأخرى وقال: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده وقال: هذه لعثمان. وأشيع بأن عثمان سمح له قريش ليطوف بالبيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو مكث كذا وكذا ما طاف حتى أطوف. وهذا من حسن الظن بما يجب أن يحسن بهم الظن، وبالفعل أبى عثمان أن يطوف بالبيت حتى يطوف به النبي صلى الله عليه وسلم، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وحصلت المفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، حتى انتهت المفاوضات بأن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عامه ذلك، فإذا جاء العام القادم دخلوا بدون سلاح ويمكثون 3 أيام ثم يعودون، ووضع الحرب عن الناس 10 سنين ليأمنوا، وأن من جاء من مكة مسلما يرده النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ومن جاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرتدا، وحاشاهم أن يرتد منهم أحد بعد أن تمكن الإيمان في قلبه، وكانت شروطهم في ظاهرها شديدة، حتى إن عمر رضي الله عنه كان في حرج من تلك الشروط وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. وقال لأبي بكر كذلك، فقال له مثل ما قال للرسول عليه الصلاة والسلام، فرجعوا، وفي أثناء رجوعهم أنزل الله صدر سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. فقال المؤمنون: هذا لك يا رسول الله، فما لنا؟ فأنزل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. والآيات التي بعدها أيضا، والشاهد من هذا أن أهل البيعة تحت الشجرة لا يدخل أحد منهم النار أبدا، وعد من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، وهنيا لهم. ونحن نشهد الله على حبهم والعزم على أنفسنا أن نسير على أثرهم في محبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع محبته وإحياء السنة والذب عنها والعناية بنشرها، لأنها هذه هي عقيدة القوم وهذا هو عملهم ودأبهم، محبة السنة والدفاع عنها والجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى. انتهى.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم الهدى والسداد. أما بعد، ففيما سمعنا من كلام المصنف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية وتبعه الشارح رحمه الله في هذا الشرح المفصل الذي من خلاله بيّن رحمه الله فضل الصحابة وذلك بما كانوا عليه من الإيمان الصادق والجهاد العظيم والنشر لدين الله والذب عن هذا الدين، وضحوا في سبيل ذلك بأنفسهم وأموالهم وأولادهم حتى أظهر الله دينه. وهكذا كان ذلك الجيل رضي الله عنهم أرضاهم، وهكذا أتى من بعدهم ممن نشروا دين الله، وهكذا جيل بعد جيل يتوارثون هذا الدين وهذا العلم وهذا الجهاد حتى نشروا دين الله في الآفاق، ونجد أن الإسلام ولله الحمد في كل مكان، ونجد أن الله عز وجل قد حفظ دينه بجهاد هؤلاء وبفضله سبحانه وتعالى ثم بجهودهم وجهادهم. والذي ينبغي على الأمة كلها أن تتأسى بأولئك الصفوة الأخيار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تابعين لهم بإحسان، وأن يعدوا أنفسهم لكي يسلكوا هذه الطريق، طريق الدعوة إلى الله، طريق النشر لدين الله، وطريق الاهتداء بسنة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا يجب علينا جميعا، كل أمة يجب أن تشعر بهذه المسؤولية، لأننا إذا لم نتحمل هذه المسؤولية فمن سينشر دين الله إلى من بعدنا؟ نحن علينا مسؤولية عظيمة، وخصوصا طلاب العلم والذين حملوا هذا المنهج السليم، منهج أهل السنة والجماعة الذي ولله الحمد ندرسه، فنجد عند المعلمين من أهل السنة والجماعة والعلماء الراسخين في العلم، ونجده في مؤلفاتهم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا ومن عظيم نعمه ومن شكر الله، بل وأوجب شكر الله عز وجل علينا أن نسعى جاهدين، ويوطن الإنسان نفسه ويحدث نفسه دائما وأبدا أنه سينشر دين الله عندما يتحتم عليه هذا الواجب ويصير في مكان المسؤولية، فيجب عليه أن يجتهد في هذا السبيل ويحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى. نأخذ من الفوائد بيان المراد بقصة المبايعة تحت الشجرة وبيان فضل أهلها. بيان المراد بقصة المبايعة تحت الشجرة وبيان فضل أهلها. نعم، تحدثنا عن أهل بدر. أخذنا أربع فقرات أذكر. نعم، ما هو اللي ذكرنا العنصر الفائدة الأخيرة؟ أمس والأدلة على ذلك، ما ذكرنا ذلك؟ ذكرنا الأدلة، ذكرنا فضلهم كاملة. نعم، ممكن تأخذها من أخوة الزملاء. المراد بقصة المبايعة قد تطرق إليها الوالد رحمة الله عليه، وأن المبايعة في صلح الحديبية تحت الشجرة، عندما وأصلها أو أولها عندما عزم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين والأنصار وبعض من لحقه من الأعراب من حول المدينة، عزموا على أداء العمرة ولا يريدون قتالا، فتجهز النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم وساروا بدون سلاح سوى سلاح السفر، فساروا حتى وصلوا إلى الحديبية، وهي مكان يقع بين مكة وجدة وبين مكة والمدينة، وهو اسم لقرية كانت هناك، اسم لقرية كانت هناك. فلما وصلوا إلى هذا المكان جلسوا تحت شجرة، شجرة من سمر أو من سدر أيا كانت، فهي شجرة، وجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وأرسل عليه الصلاة والسلام إلى قريش من يفاوضه فاوضهم حتى يدخلوا مكة ليؤدوا العمرة بسلام، ويخبرهم بأن ما أتينا لحرب، إنما أتينا لأجل العمرة. فأرسل عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد، فلما وصل احتبسته قريش ولم ترجعه، فشاع في الناس بأن عثمان قد قتل رضي الله عنه. وأرسلوا عروة، قريش أرسلت عروة بن مسعود الثقفي ليستطلع الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فلما وصل ووجد أولئك القوم رضي الله عنهم في غاية العبادة لله والذل والخضوع له سبحانه وتعالى والمحبة لنبيهم صلى الله عليه وسلم والرغبة في الجهاد في سبيل الله، مما جعله يرجع إلى قريش ويقول لهم: لقد وفدت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي، فلم أجد أحدا يعظم أحدا مثل ما يعظم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فعرض عليهم قبول خطة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يأتي للعمرة ثم يرجع. فأرسلوا لما سمعوا كلام عروة، هدأ أمرهم لما سمعوا كلام عروة، أرسلوا سهيل ابن عمرو. ولما وصل سهيل ورآه النبي عليه الصلاة والسلام استبشر وقال: سهل أمركم. ولذلك يقول أهل العلم: يستحسن أن يختار المرء أسماء طيبة لأولاده وبناته. فحصلت المفاوضة، لو حصلت المفاوضة وحصلت الشروط التي تعرفون، وكانت شروطا قوية على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والوالد رحمه الله هنا ذكر عبارة في قوله: وكانت شروط في ظاهرها شديدة حتى إن عمر رضي الله عنه كان في حرج. وليس معناه اعتراض على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليظهر قوة الصحابة أمام النبي عليه الصلاة والسلام وعزمهم على أنهم لا مانع عندهم من قتال أولئك القوم، وإلا هم يعلمون علم اليقين أنه لا تجوز معارضة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعلمون قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأذعن الكل من الصحابة رضي الله عنهم ورضوا بتلك الشروط، وكانت شروطا قوية، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يوافق ولا يقول ويحكم إلا بما أوحى الله عز وجل إليه. وانتهى الأمر على ماذا؟ على الموافقة على تلك الشروط، واستمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى نقضت. من التي نقضت العهود هذه والشروط؟ بنو بكر من قبائل العرب، فانتقض العهد بسببهم ولم ينتقض بسبب النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن من هذه القصة أنه لما أذيع بأن عثمان قتل رضي الله عنه، قام النبي صلى الله عليه وسلم وبايع الصحابة رضي الله عنهم على الموت وعدم الفرار، وعلى الجهاد في سبيل الله، مجاهدة هؤلاء الذين خلفوا الوعد والعهد، فبايعه أولئك القوم وكانوا 1400 صحابي من الصحابة رضي الله عنهم، من رجال ونساء، رجال ونساء، وقيل 1500، ولكن أكثر الأقوال على 1400 من الصحابة رضي الله عنهم والصحابيات. هذه قصة المبايعة، وكانت الحديبية في سنة، نعم يا جماعة، سنة، أي سنة؟ من السادسة، السنة السادسة من الهجرة، وفي شهر، يا جماعة في أي شهر من الأشهر؟ القعدة، نعم، شهر القعدة، القعدة من سنة السادسة من الهجرة رضي الله عن الصحابة. فضل أهلها قال الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. هذا دلالة على فضل هؤلاء المبايعين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سميت بيعة الرضوان لماذا؟ لأن الله رضي عنه، أخذا من قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة. هذه خلاصة بحث المؤلف وبحث الوالد، شرح الوالد رحمهم الله جميعا في هذه المسألة. والشاهد منه من يقوله في ذكر القصة بمجملها، يعني ما هو المقصود من إيراد هذه القصة؟ هو تحدث عن أهل بدر، ثم تلا ذلك وتحدث عن بيعة الرضوان، تفضل، ليبين نعم، لبيان أفضلية الصحابة على وجه العموم، ولبيان أن بعضهم أفضل من بعض، بعضهم أفضل من بعض رضي الله عن الجميع. في حديث، في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وبين قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، فما الجمع بين النصين؟ نعم يا جماعة، تفضل، عندك جواب شيخ حياة؟ قال الله تعالى، السؤال: قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، فكيف الجمع بين النصين؟ نعم، وليس الدخول لا، هو احنا نجمع بين النصين الآن، أيوة، نعم، وإلا المؤمنون على وجه العموم قد يمر على الصراط ويكردس في نار جهنم بسبب ما عنده من الذنوب، إذا أراد الله عز وجل تعذيبه، لأن أهل الإيمان كما تعرفون، أهل الكبائر من أهل الإيمان تحت المشيئة. واضح هذا؟ تفضل.
ويشهدون بالجنة من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، لا يشهدون بالجنة لأحد ولا بالنار لأحد إلا لمن شهد الله له أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام بالجنة. وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم للعشرة المبشرين بالجنة وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة، وكل مسلم يشهد بذلك، وشهد لأفراد بالجنة كثابت بن قيس بن شماس وعكاشة بن محصن وغيرهم من الرجال والنساء. وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد له بالجنة، وكل من جاء في الشهادة عليه بأنه من أصحاب النار نشهد عليه بأنه من أصحاب النار. وإلا فلا يجوز لأحد أن يحكم لفرد من الأفراد بالجنة أو يشهد عليه بالنار، إذ عقيدة أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن ويخافون على المسيء من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يرجون للمحسن خيرا ويخافون على المسيء، ولا ينزلون أحدا جنة ولا نارا إلا من شهد له الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بذلك، ولكن يشهدون بما أخبر به القرآن، والقرآن أخبر بأن المؤمنين مآلهم الجنة، وأن الكافرين مآلهم النار. يشهدون بما جاء في نصوص القرآن كقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والآيات التي جاء فيها ذكر الجنة لأهل الإيمان والعمل الصالح، ويشهدون على الكفار بما أخبر به القرآن كما في قول الله عز وجل: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فهذه عقيدة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الذين عرفوا إسلامهم معرفة صحيحة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. انتهى.
نعم. في هذا المقطع أولا نأخذ بيان وجوب الإيمان بالجنة والنار، وأن الجنة أعدها الله عز وجل لعباده المتقين جزاء على أعمالهم، ويدخلونها بفضله تبارك وتعالى ورحمته، ويقتسمون منازلها بأعمالهم، وأن النار جزاء الله تبارك وتعالى للكافرين وللعصاة ممن أراد الله عز وجل تعذيبهم، وأنها دركات بعضها أعظم من بعض، كما أن الجنة درجات بعضها أرفع من بعض، كذلك النار دركات بعضها أشد من بعض في العذاب والنكال. نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. ثانيا من الفوائد في هذا المقطع بيان الشهادة لجنس الصحابة بالجنة، بيان الشهادة لجنس الصحابة بالجنة، يعني لعموم الصحابة نشهد لهم بالجنة. قال الله تبارك وتعالى: وكلا وعد الله الحسنى. ثالثا بيان أن التعيين بالجنة أو النار يحتاج إلى دليل، تعيين الأشخاص بجنة أو نار يحتاج إلى دليل، سواء كان من الصحابة أو من غيرهم، سواء كان من الصحابة أو من غيرهم. والأدلة على ذلك ما ورد النص فيه في العشرة المبشرين بالجنة، حيث جاء في الحديث أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وهكذا حتى عد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. وهذا من أعظم الفضائل، كون النبي عليه الصلاة والسلام خصص أولئك النفر بالشهادة لهم بالجنة، فنحن نشهد لهم بالجنة، وهي من جملة معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. شهادته عليه الصلاة والسلام بالجنة لبعض الأفراد عينهم من الدلائل على صدق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك من شهد لهم بالجنة من غير العشرة على وجه التعيين، كمن ذكر هنا المؤلف رحمه الله كثابت بن قيس، وهذا الرجل من الصحابة كان أحد خطباء النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون، وكان جهوري الصوت. ولما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، لزم بيته ولم يخرج، وقال أخشى أنه قد حبط عملي بسبب رفع صوتي. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل رسولا إليه، قال بشره بالجنة، فثبتت بشارته على وجه التعيين رضي الله عنه. وهكذا غيرهم من الصحابة، وقد ذكر أهل التاريخ والسير أن جملة من عينهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة 35 فردا بين رجل وامرأة، منهم بلال رضي الله عنه، والحسن والحسين، وعكاشة كما ذكره الوالد رحمه الله هنا، والمرأة التي كانت تصرع، وحارثة التي أتت أمه تسأل عنه كما مضى معنا البارحة، وكذلك فاطمة رضي الله عنها، وعمار، وياسر، نعم، وأمه وأبيه سمية، وخديجة رضي الله عنها، وغيرهم. شاهد أن هناك من عينهم خصصهم النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نثبت لهم لأنه ثبت النص بذلك. الفائدة الرابعة، وهي جواز الشهادة على سبيل العموم بالجنة أو النار دون تعيين لأحد، فيقال من آمن بالله دخل الجنة، من مات على التوحيد دخل الجنة، ومن مات على الشرك أو على الكفر دخل النار. هذه شهادة عامة عمومية لكل من مات على التوحيد ومات على الإيمان، نقول مآله ماذا؟ الجنة. ومن مات على الكفر، تيقنا ذلك، أو على سبيل العموم نقول كل من مات على الكفر فإن مآله النار. بقي وهو أن الواجب على المسلمين أن يرجو الخير والفضل للمحسن في الدنيا والآخرة، ويخاف على المسيء الشقاء والضلال والعذاب في الدنيا وفي الدار الآخرة. وهذا هو مبدأ الترغيب والترهيب، وهذا أسلوب من أساليب الكتاب والسنة. الترغيب ترغب وتحث الناس على فعل الطاعة وتقول لهم يا عباد الله من أطاع الله دخل جنته ورضي الله عنه وسعد في دنياه وفي أخرى. أسلوب الترغيب هذا دائما موجود في القرآن وموجود في السنة. ويا عباد الله من عصى الله فإنه يخشى عليه أن يعاقبه الله عز وجل العقوبة في الدنيا وفي البرزخ وفي الدار الآخرة. هذا على سبيل العموم، وهي من المواعظ التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. بقيت مسألة وهي الحكم، مسألة التكفير والتفسيق والتبديع. هذه مسائل لا يجوز لأحد أن يفتي فيها إلا أهل التخصص، فمن ثبت كفره عند الراسخين من أهل العلم فإنه يثبت كفره وتجري عليه أحكام أهل الكفر. والراسخون هم الذين لهم قدم راسخة في العلم والاستنباط والفقه، ووكل إليهم ولي الأمر ذلك، ووكل إليهم ولي الأمر ذلك، فإنه يؤخذ حكمهم وتبنى عليه الأحكام المترتبة على ذلك. كذلك التفسيق، بأن تقول إنسان فاسق يحتاج إلى ماذا؟ إلى قدم راسخة في العلم. وكذلك التبديع، فلا يجوز لأحد أن يتسرع في هذه الأحكام وهذه الأسماء إلا من ذوي الاختصاص، لأنه لو فتح المجال وترك كل إنسان يقول ما يشاء لصار الأمر عبثا، وصار الأمر فوضى، وصار الناس يبدع بعضهم بعضا بدون حقيقة وبدون تثبت. والواجب على المسلمين أن يرجعوا إلى ولاة الأمور، وهم الحكام والعلماء الذين يوليهم ولي الأمر في البلد، فيصدرون عن رأيه، لأنه يصدر عن ماذا؟ عن الكتاب والسنة. وفقكم الله وبارك فيكم، غفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا لغفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.